السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الإمام الهروي رحمه الله تعالى: باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده. قال: حدثنا الإمام عثمان بن إبراهيم إملاء، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو يحيى العالي قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرد قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن منصور بن حسين بن العالي قال: حدثنا محمد بن علي بن الحافظ قال: حدثنا محمد بن علي الحافظ بإسرائيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن راشد بن سعد بمصر قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرد قال: حدثنا خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد المهري أبو الرجاء المصري قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن داود بن أبي هند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق الفردوس وحضرها على كل مشرك ومدمن خمر سكير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي في كتابه الأربعون في دلائل التوحيد في الباب 23 من هذه الرسالة، قال: باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده. الفردوس هو أعلى منزلة في الجنة، أعلى درجة في الجنة هي الفردوس. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسأله الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفي لفظ وفوقه عرش الرحمن سقف عرش الرحمن. وهذا الحديث ثابت صحيح أو في الصحيحين: إذا سألتم الله فاسأله الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن. وهذا الحديث يدل على أن الجنة مقببة مستديرة وليست مربعة ولا مسدسة، لأن المقبب المستدير هو الذي وسطه أعلى، فلو كانت الجنة مربعة أو مسدسة لما كان الوسط الأعلى، الذي يكون وسطه أعلى هو المقبب المدور مثل القبة في المسجد، أعلى شيء ما هو وسطه، لأن على الجنة مقببة وسطها أعلى فهي مستديرة، بل إن جميع الأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع. السماوات مستديرة والأراضين، الشمس والقمر يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير والتدوير. قال ابن عباس: في فلك كفلك المغزل إلا العرش، فإنه ثبت أن له قوائم، كما في الحديث الصحيح: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقتي يوم الطور. فإذا الجنة مخلوقة، الجنة مخلوقة، والدليل على أنها مخلوقة أن أولا النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خلق الله جنة عدن بيده، خلق الله جنة عدن بيده، ثم قال لها تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنون. وثانيا أن كل ما سوى الله مخلوق، والجنة سوى الله، فكل ما سوى الله مخلوق، والفردوس جزء من الجنة فهو أعلاها وأوسطها فهو مخلوق. إذن الدليل على أن الفردوس مخلوق المخلوق دليل إيش؟ دليل نظري ودليل أثري ودليل نظري. دليل أثري وهو الحديث: خلق الله جنة عدن بيده، والفردوس جزء من جنة عدن. والدليل النظري وهو أن كل ما سوى الله مخلوق والجنة فالجنة مخلوقة، لأنه ليس ثم إلا خالق والمخلوق، والجنة ليست هي الخالق وتكون مخلوقة. والمؤلف رحمه الله ذكر في دليل على أن الله خلق الفردوس بيده هذا الحديث الذي ذكر بإسناد طويل، والإسناد طويل هذا، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد من رجال الإسناد؟ حدثنا الإمام عثمان بن إبراهيم إملاء، قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم، قال حدثنا إسماعيل، حدثنا أبو يحيى العالي، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح، قال أنبأنا أحمد بن محمد بن منصور بن حسين بن العالي، قال حدثنا محمد بن علي الحافظ الإسرائيلي، قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن راشد بن سعد بن مصر، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح، قال حدثنا خالد، قال حدثنا خالد عبد الرحمن ابن عبد الحميد المهري أبو الرجاء المصير، قال حدثنا يحيى بن أيوب عن داود بن أبي هند عن أنس بن مالك رضي الله عنه 13 رجلا. والغالب أن الأسانيد الطويلة يكون فيها ضعف، كل ما قلت الوسائط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المحدث كلما كان أقرب إلى الصحة. ولهذا كان العلماء والمحدثون يهتمون بالإسناد إذا كانت الوسائط قليلة، إذا كان ويسمى السند، يسمى بالسند العالي، السند العالي، السند العالي هو الذي تقل الوسائط والرجال بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء المحدثون يشتاقون إلى السند العالي ويتوقون إليه، لأنه كلما قلت الوسائط قل إمكان الخطأ والسهو والغلط، وإذا قل كالخطأ والسهو والغلط فإن المحدث يطمئن إلى صحة الحديث. ولهذا قال بعض السلف: ما تشتهي ليقال المحدث، محدث مارس الحديث والرجال، قال سند عالي وبيت خالي، يشتهي ما تشتهي، قال سند عالي وبيت خالي. سند عالي يعني ليس بالطويل، بينه وبين النبي عدد محدود، وبيت خالي يخلو فيه حتى يشتغل، ما يريد أحد يشغله، بيت خالي وسند عالي، هذا الذي يشتهي محدثي حتى توق نفسه. ما الذي تشتهي؟ قال سند عالي وبيت خالي، سند تقل الوصف. ولهذا جمع العلماء ثلاثيات البخاري وثلاثيات الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص: الصحابي والتابعي وتابع التابعي، أو الصحابي والتابعي، يعني بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، هذا يسمى الثلاثية، ثلاثيات جمع العلماء ثلاثيات البخاري، وجمع العلماء ثلاثيات مسند الإمام أحمد، ثلاثيات المسند وشرح السفاريني، يعني السفاريني. لكن إذا كثر الرجال وكثرت الوسائط كثر احتمال الخطأ، وكل واحد من الرجال تبحث عنه. هذا السند طويل جدا، 13 رجل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق الفردوس، الفردوس هو كما سبق على الجنة، وحضرها. خلق الفردوس، لماذا أضع عدل الضمير بصيغة التأنيث؟ لأن الجنة الفردوس، الجنة خلق الفردوس يعني الجنة، جنة الفردوس، وحضرها على كل مشرك ومدمن خامر سكين. حضرها يعني منعها، منعها على كل مشرك، منعها على كل مشرك ومدمن خامر سكين. هذا الحديث ضعيف، مع الأسف أن المؤلف يأتي بالحديث ضعيفة كثيرة ويعدل عن الحديث الصحيح. لو أتى حديث خلق الله جنة عدن بيده صحيح يكفينا، خلق الله جنة عدن بيده، والفردوس جزء من الجنة، خلق الله جنة عدن بيده، وأيضا فالجنة مخلوقة لأن كل ما سوى الله مخلوق، والجنة والنار عند أهل السنة والجماعة مخلوقتان الآن، مخلوقتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار معدومة الآن ويخلقان يوم القيامة، وهذا من جهل مضلعهم المعتزلة، ويقولون الجنة ما في جنة الآن ولا نار معدومة الآن، وإنما يخلقهم الله يوم القيامة. شبهتهم ما هي شبهتهم؟ لأنهم قوم يعتمدون على العقول ويطرحون النصوص ويضربون بها عرض الحائط. يقولون شبهتهم، يقول لو كانت الآن مخلوقتان لكان وجودهما عبث، ما الفائدة من خلق الجنة والنار؟ والآن ما في أحد الجنة، ما في أحد ولا فيها، ما في الجنة أحد ولا في النار أحد. فلو كانت الجنة مخلوقتان لكان خلقهما عبث، والعبث محال على الله، إذا ما فيه لا جنة ولا نار، إنما تخلق اليوم القيامة. هذا من جهلهم وضلالهم. أو النصوص دلت على أن الجنة والنار مخلوقتان. قال الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، أعدت. ثم أو من الأدلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في ليلة المعراج ورأى النار أيضا، فهو موجود الآن دخل الجنة. ومن الأدلة أيضا من قال لكم إنهما الآن ما في إن وجودهما عبث وإنه ليس فيهما فائدة؟ بل فيهما فائدة. أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، تنقل إذا ما تموت نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر إذا ما تنقلت روحه إلى النار ولها صلة بالجسد. ما ليست معطلتين؟ وفيها الجنة فيها الحور والولدان. وأيضا الله تعالى توعد الكفار، فإذا توعد الله الكفار وكانت النار موجودة والعصاة يكون أبلغ في الزجر. الله تعالى توعد قال وعدت ورصدت ومخلوقة موجودة الآن، هل الزجر يكون مثل إذا علم العاصي وكأنها أنها مخلوقة الآن، أو إذا قيل ستخلق لك نار يوم القيامة، أنت عاصي وكافر سوف تخلق لك نار يوم القيامة، ما يكون الزجر. وكذلك المؤمن يقول ستخلق لك جنة، وهذا من جهلهم وضلالهم. الجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. وأما شبهة المعتزلة وجودهما الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله، فهذا من جهلهم وضلالهم، لأنهم يعتمدون على عقولهم ويضربون بالنصوص عرض الحائط. فهذا الحديث استدل به المؤلف على أي شيء؟ على أن الله تعالى خلق الفردوس بيده. ثم أيضا الحديث لا يدل على الترجمة، الترجمة باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده، والحديث إن الله عز وجل خلق الفردوس وحضرها على كل مشرك ومذنب خلق. هل فيها أنه بيده خلقها؟ ما في بيده، الله خلق كل شيء ومنها الجنة، ما في خلقها بيده. فالحديث أولا ضعيف، وثانيا غير مطابق للترجمة. لكن حديث خلق الله جنة عدن بيده صحيح ومطابق للترجمة، فيه لأن خلق الله آدم بيده، وخلق الجنة بيده، وخط التوراة لموسى بيده. أما هذا الحديث قال إن الله عز وجل خلق الفردوس ما فيه أن خلقها بيده، فلا يطابق الترجمة. ثم أيضا حديث ضعيف. النسخة عندي ما فيها، النسخة المحققة ليس فيها بيده، وعرف أنها حديث ضعيف، الحديث ضعيف. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يأتي بالحديث الصحيح، وخلق الله جنة عدن بيده. وأيضا يضيف إلى هذا أن الله تعالى خالق كل شيء، من أجله الله خالق كل شيء. عندنا دليلان، الدليل الأول من القرآن، الله خالق كل شيء والجنة شيء فهي مخلوقة، وثانيا الحديث خلق الله جنة عدن بيده. إذن عندنا دليلان واضحان للترجمة، الله خالق كل شيء فتدخل الجنة في عموم كل شيء، والدليل الثاني خلق الله جنة عدن بيده هو حديث صحيح، وفيه تصريح بأن الله خلقها بيده. أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف وليس فيه طبعا محققة بيده. هذا الحديث كما ذكر حقق ظهر البيهقي في شعب الإيمان، وكذلك أيضا أورده السوق في الدور المنثور وعزاه للديلمي وابن عساكر، وأورده الديلمي في الفردوس، وقال الحافظ تهذيب داود بن أبي هند اسمه دينار بن عناصر. وروى عن أنس 5 حديث لم يسمعها منه، وكان من خيار البصرة، إلا أنه يهم إذا حدث من حفظه. فعلى كل حال المؤلف رحمه الله ذكر السند، وما لو ذكر السند فهذا عذر له، لأن العلماء يذكرون الأحاديث بالسند، ولكن نقول ينبغي لو أن المؤلف أضاف إلى هذا الحديث الصحيح والآية الكريمة، وإذا أضاف إلى هذا الحديث ويكون شاهد لا بأس، لكن يذكر الحديث الضعيف ولا يذكر الحديث الصحيح ولا الآية الكريمة المطابقة للترجمة. على كل حال الترجمة يعني صحيحة، والله خلق الفردوس بيده وخلق الجنة بيده، ودليلها ولها دليلان، الأول قول الله تعالى الله خلق كل شيء، والثاني الحديث الصحيح خلق الله جنة عدن بيده. نعم.
باب إثبات الخط لله عز وجل. قال أخبرنا أحمد بن محمد الداري قال وأحمد بن حمدان قال وأحمد بن حمدان قال حدثنا الشارقي قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنة، قال فقال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. قال فحج آدم موسى 3.
نعم، هذا الباب 24 من أبواب الرسالة، باب إثبات الخط لله عز وجل. فالخط صفة من صفات الله، صفة من صفات الفعلية، وصفة الله نوعان: صفات ذاتية لا تفرق عن الباري، مثل العلم كالعلم والسمع والبصر والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء والعلو والعظمة، هذه صفات ذاتية، سمي العلماء صفات ذاتية لأنها لا تنفك عن الباري، بمعنى أن الله متصف بها في كل وقت، ما يقال أنه في وقت سميع وفي وقت ليس بسميع، في وقت بصير وفي وقت ليس بصير، في وقت في العلو وفي وقت في السفل، لا، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الباري. والنوع الثاني صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار، وهي قديمة النوع حادثة الأحاد، نوعها قديم وأحدها حادثة على يفعلها الله تعالى بقدرته ومشيئته، تتعلق بالمشيئة والاختيار. كل العلماء تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الخلق، صفة الخلق والرزق والإماثة والإحياء والنزول والاستواء والكتابة والخط والضحك والرضا والغضب، هذه تسمى صفات فعلية. يضحك إذا شاء، يخلق إذا شاء، والإرادة يريد إذا شاء، يكتب إذا شاء، يخط إذا شاء، ينزل إذا شاء، كما يقول جلاله وعظمته. هذا الباب معقود لإثبات هذه الصفة، صفة الخط لله، وكذلك الكتابة. فالكتابة ثابتة في الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. أخذ العلماء هذا الحديث إثبات الكتابة لله عز وجل. قال تعالى: وكتبنا لموسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، إثبات الكتابة لله. وكذلك هنا إثبات الخط لله. المؤلف ذكر في هذا الباب الحديث، حديث أبي هريرة، وهذا الحديث صحيح لا صحيح عليه رواه البخاري ومسلم ورواه البيهقي في الأسماء والصفات والأجر في الشريعة ومن أصح الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من رواية عمرو بن دينار حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنة. هذه بعض الروايات الحديث له ألفاظ أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا وأخذتنا من الجنة. موسى يلوم أباه آدم على أي شيء يلومه؟ هل يلومه على الذنب وأخرجه الله من الجنة بسبب الذنب؟ هل يلومه على الذنب أو يلومه على المصيبة التي لحقت الذرية؟ يلومه على المصيبة التي لحقت الذرية بسبب الخروج من الجنة. فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا أنفسنا من الجنة. وفي اللفظ الآخر أنت آدم لما لقي قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنة وعلمك أسماء كل شيء. قال نعم. قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وخط لك التوراة بيده. قال يا آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى حج يعني غلبه بالحجة ما هو الشيء الذي لام موسى عليه آدم وما هو الشيء الذي احتج به آدم حتى غلبه؟ هل موسى لام آدم على الذنب؟ لا، الذنب تاب منه، ومن تاب من الذنب لا يلام، من تاب تاب الله عليه، فلا يلام على الذنب من تاب منه. طيب أذن ونكمل ولا نملك ودي نكمل الباب. تفضل أذن ونكمل الباب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد الله إذا محمد رسول الله أرفع الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على رسول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة التامة محمد المسيح والفضيل وقال مقام محمد الذي وعدته. فموسى لام آدم على أي شيء لامه؟ هل يلومه على 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 الذنب؟ الذنب تاب منه ومن تاب تاب الله عليه فلا يلام على الذنب، إنما الذي لامه على المصيبة التي لحقته هذه لحقت الذرية. فاحتج آدم بالقدر، احتج آدم بالذنب؟ لا، احتج بالقدر على الذنب. لا يمكن أن يكون القدر، ليس القدر حجة على الذنب، ولو كان القدر حجة على المعصية لكان حجة لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح والكفار. ولكن آدم احتج بالقدر على المصيبة، فلذلك غلب موسى بالحجة. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، إذا أصيب الإنسان مصيبة يحتاج يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وشافه. وهذا هو معنى ولا يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. وهذا هو معنى قول أهل العلم، يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، لا على العيب. المعائب العيب جمع عيب، العذب الذنب يحتج به عنه، هذا ليس حجة. فإذا قال الإنسان أنا الذنب قدر علي وكتب علي، الذنب بقدر، نقول له والتوبة بقدر، ادفع بقدر، قدر بقدر، لا تستسلم. فإذا قال المعصية بقدر، نقول والتوبة بقدر، ادفع قدر بقدر، ليس هل تستسلم إذا وقعت ما تستسلم، لا، تب إلى الله، ادفع السيئة بالحسنة، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر المعصية بقدر التوبة. والمطلوب الإنسان أن يدافع، أن يدفع قدر، لا أن يستسلم. كما روي عن بعض صالح من الحنابلة أنه قال نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق وهو الله، الله حق من أسماء الله، بالحق يعني لا بالباطل، لأجل الحق نازعت أقدار الحق بالحق للحق، لا تستسلم. وقعت في المعصية صحيح مقدرة، لكن أيضا ادفع القدر بقدر، تب إلى الله، والتوبة مقدرة، ادفع قدر بقدر. ولهذا لام موسى، لما لام موسى آدم على المصيبة ما لمه على الذنب، لمه على المصيبة، احتج آدم بأن المصيبة مقدرة، والاحتجاج في القدر على المصائب جائز. قال موسى، قال آدم مكتوب المصيبة مكتوب عليه، أتلومني؟ قال تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني خصم وغلب بالحجة، لأنه احتج بالقدر على المصيبة. وكيف يكون هذا الأمر قدره الله قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ أليس المقادير بأكثر من هذا؟ كتابة المقادير متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في الحديث الصحيح كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين، كتب الله مقادير السماوات قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. لكن هذا تقدير خاص، تقدير تفصيل من القدر السابق، لأن التقدير أنواع، التقدير العام، وفي تقدير عمري، كل إنسان يكتب عليه وهو في بطن أمه بعد أن يمضي عليه 14 أشهر رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. وهناك تقدير سنوي، تقدير سنوي في كل سنة في ليلة القدر يقدر الله ما يكون فيها من صحة ومرض وسعادة وشقاوة وفقر وغنى وعز وذل. وهناك تقدير يومي، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يعز ويذل ويخفض ويرفع ويغني ويفخر ويسعد ويشقي. هذه تقديرات متعددة، تقدير يومي، تقدير عمري، تقدير سنوي، وهذا تقدير عين خاص قبل خلق آدم بأربعين سنة. أما التقدير العام هذا متى كتبه الله؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وآدم قال لموسى أتلومني على أمر قدره الله قبل بأربعين سنة، هذا التقدير الخاص. والتقدير العام قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك موسى آدم غلب موسى بالحجة، فلأنه احتج بالقدر على المصائب. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه لما استسار الناس في طاعون عمواس لما قدم بهم إلى الشام في سنة 18 من الهجرة، ولما قدم أقبل على الشام قيل له إنه وقع بالشام الطاعون طاعون عمواس، فماذا عمل؟ وقف عمر وقال استشار الناس، قال ماذا تقولون؟ فقال بعضهم اختلوا، لا بأ أنت قدمت الآن امضي الأمر الذي قدمت له، ادخل الشام. وقال أخرون لا نرى أن تدخل بعين الناس وجوه الناس إلى هذا الوباء وهذا المرض. اختلف أو استشار الأنصار، ثم استشار المهاجرين، اختلف، ثم استشار الأنصار وقالوا ارتفعوا عني، ثم استشار مسلمة الفتح فاختلفوا، كلهم اختلفوا، ثم استشار مسلمة الفتح فأجمعوا على أنه لا يدخل الأرض التي فيها الطعام والرباء. فجاء عبد الرحمن ثم عزم رضي الله عنه أن يرجع. فقال أبو عبيدة: أتفر يا أمير المؤمنين من قدر الله؟ أتفر من قدر الله؟ كيف تفر؟ فقال: لو قال قال عمر لعبيد كلمة المشروع صارت مثلا، لو غيره قالها يا أبو عبيدة: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، وين أروح؟ أنا ما أخرج عن قدر، إن قدمت فأنا بقدر، وإن رجعت فأنا بقدر، أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال: لو كان لك لو كان هناك عدوتان، عدوة مخصبة وعدوة مجذبة، يعني أرض في خصب في عشب وأرض في عصب، أترعى بعيرك من الإبل من العدوة المخصبة ولا المجذبة؟ قال: لا، رعى المخصبة. قال: أليس إذا رأيتها بهذا بقدر وإذا رأيتها بقدر؟ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفا في مهمة في حاجة، فلما سمعهم يختلفون قال: إن عندي من هذا علما، عندي علم عن الرسول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطعام في بلد وأنت فيها فلا تخرج منها، وإذا وقع الطعام ببلد فلا تدخلوها، وإذا وقع الطعام ببلد فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج منها، أو كما قال. فحمد الله عمر أن وافق اجتهاده الحديث ورجع للجيش. والشاهد من هذا أن الإنسان لا يخرج عن القدر في جميع الأحوال. فنحن نقول للعاصي الذي وقع في المعصية: لا تحتج بالقدر، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر الطاعة المعصية بقدر الطاعة، تب إلى الله، أتبع السيئة الحسنة، أتبع سيئات الذنب بحسنة التوبة. وفق الله جميعا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. صبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أخذ الله صدقة المؤمن بيده. قال: أخبرنا طاهر بن محمد بن علي قال: أخبرنا حامد بن محمد قال: أخبرنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا سفيان عن عبد الله قال: أخبرنا السائب عن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ عبد الله الجعفي أن
ثم قرأ
عبد الله الجعفي قال: أخبرنا صالح بن وصيف الكناني قال: حدثنا أحمد بن ملاعب الفاتني قال: حدثنا عبد الصمد وهو ابن النعمان قال: حدثنا عبد الملك بن الحسين عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم لمحمد بن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الباب الخامس والعشرين من أبواب هذه الرسالة. قال المؤلف رحمه الله: باب أخذ الله صدقة المؤمن بيده. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه؟ إن المؤمن صدق بعد ثمرة أخذها الله بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا حديث ثابت في الصحيح وفي الصحيحين أن الله تعالى يقبض صدقة المؤمن إذا كان من كسب طيب، يأخذها بيده فيربيها يزيدها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والفلو هو ولد الفرس. وهذا الحديث صحيح، وفيه أن الله تعالى يأخذ الصدقة بيده. إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله الكسب الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه كولد الفرس حتى تكون مثل الجبل. وهذا فضل عظيم في فضل الصدقة، وهذا حساب في الصحيح أو في الصحيحين. وفي هذا الحديث فضل الصدقة إذا كانت من كسب طيب، وفيه إثبات اليد لله عز وجل، وفيه فضل الصدقة من كسب طيب، ولابد أن يكون عن إخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مأخوذ من النصوص الأخرى التي تدل على أن العبادة لابد فيها من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد فيها من إخلاص الله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه هذا الحي الحث على الصدقة، وفيه إثبات اليد لله عز وجل، والرد على المعتزلة والأشاعرة والجميع الذين أنكروا ثبوت اليد لله عز وجل، وأولها الأشاعرة بالنعمة أو القدرة. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف. قال: حدثنا أخبرنا طاهر بن محمد بن علي أنبأنا حامد بن محمد أنبأنا علي بن عبد الله حدثنا أبو نعيم أنبأنا سفيان عن عبد الله أنبأنا السائب عن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. هذا الحديث كما ذكر الله المحقق ضعيف، أورده الغزالي في إحياء علوم الدين، وعلق عليه العراقي في تخريج ما في الإحياء بقوله: أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عباس، وقال غريب من حديث عكرمة عنه، ورواه البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف. قال: ثم قرأ عبد الله الجعفي قال: أنبأنا صالح بن وصيف الكناني حدثنا أحمد بن ملاعب حدثنا عبد الصمد وهو بن نعمان حدثنا عبد الملك بن حسين عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث هو ضعيف، والأولى بالمؤلف أن يأتي بالحديث الصحيح الذي سمعته: إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا كسب الطيب، فإن الله تعالى يأخذها إلى الصدقة بيده فيربيها، يعني يزيدها. فكما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، والفلو ولد الفرس، يربي الفرس حتى يكبر، وهذا فضل عظيم. إذا تصدق بعدل ثمرة، عدل ثمرة تزيد، ويربيها الله حتى تكون مثل الجبل حجمها وثوابها. وفيه إثبات فضل الصدقة وإثبات اليد لله عز وجل ووجوب الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الذي ينبغي أن يأتي به المؤلف في هذه الترجمة، لكنه أتى بحديث ضعيف، فيكون هذا الضعيف شاهد الحديث الصحيح، والعمدة على الحديث الصحيح لا على الحديث الضعيف الذي ذكره المؤلف. نعم.
باب إثبات الأصابع لله عز وجل. قال أخبرنا حمدين بن أحمد بن حمدين قال أخبرنا هارون بن أحمد قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد عن حماد عن يونس وهشام والمعلى عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دعوة أراك تكثر أن تدعو بها. قال: ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه.
نعم، هذا الباب هو الباب 26 من أبواب الرسالة. قال المؤلف رحمه الله: باب إثبات الأصابع لله عز وجل. والأصابع جمع إصبع، ثابتة لله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل، كما يقوم بجلاله الله وعظمته. قد ثبت في الحديث الصحيح الذي مرنا في أي باب لا يذكر أحدكم أن الله تعالى يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر خلقه على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول: أنا الملك أين ملك الأرض. فالحديث صحيح، وفيه إثبات خمسة أصابع لله عز وجل، كما يليق بجلاله وعظمته. لله أصابع لا تشبه أصابع المخلوق. في أي باب مرنا هذا أمس؟ من يذكر منكم؟ باب الرابع. نعم، باب قبول صفات الله تعالى من كفة الخلق. قال: جاء حبر من الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن الله تعالى وضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والثرى على أصبع، ثم يقول: أنا الملك. هذا في صفحة 25. قلت لكم إن في الرواية الأخرى، هنا هذه الرواية فيها أربعة أصابع، والرواية الأخرى خمسة أصابع، وسائر خلقه على أصبع. والحديث هذا رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث فيه إثبات الأصابع، وكان الأولى بالمؤلف أن يأتي بهذا الحديث. هذا الحديث صحيح، أما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف، يكون شاهد الحديث الصحيح. هذا الحديث الصحيح فيه إثبات خمسة أصابع لله عز وجل، كما يليق بجلال الله وعظمته. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجذه تصديقا لقول الحبر من أحبار اليهود. أما هذا الحديث، وكذلك أيضا هناك دليل آخر أيضا ثبت في صحيح مسلم في إثبات الأصابع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهل تخاف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه. فقلوه: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فيه فتح الأصابع. فهذان حديثان صحيحان، الحديث الأول في صحيح البخاري والحديث الثاني في صحيح مسلم. ينبغي كان على المؤلف أن يأتي بهذين الحديثين، أما هذا الحديث الذي ذكره فهو ضعيف، يكون شاهد الحديثين السابقين. أنا أشهر أن قال دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ندعو بها يوم قلب قلوب ثبت قلبي على دين. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دعوة أراك تكثر أن تدعو بها؟ قال ما من آدمي إلا وقلبه بين أصابعين أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء يقيمه وقامه وإن شاء يزيغه أزاغه. هذا الإسناد، هذا الحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى وبسند ضعيف. لأنه من رواية الحسن البصري عن عائشة، والحسن البصري لم يسمع من عائشة، فيكون الحديث منقطع، الحديث انقطاع ضعيف الانقطاع، لأنه من رواية الحسن البصري عن عائشة ولم يسمع من عائشة ولا ذكر عائشة، فهو ضعيف الانقطاع، لكن يكون شاهد للحديثين السابقين، والعمدة والأصل الحديثان السابقان، حديث البخاري وحديث مسلم، وهذا شاهد. نعم.
باب إثبات الضحك لله عز وجل. قال أخبرنا حمزة بن محمد الجعفري قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق قال أخبرنا أبو حوب قال حدثنا مسرود قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضحك الله تعالى من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. قال الزهري وابن عيينة في معنى قتل مشرك مسلما ثم أسلم ثم مات.
نعم. هذا الباب 27 من باب الرسالة. قام باب إثبات الضحك لله عز وجل، والضحك من الصفات الفعلية التي تتعلق بالشيء والاختيار، فهو سبحانه يضحك إذا شاء، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء، ويخلق إذا شاء، ويريد إذا شاء، ويرضى إذا شاء، ويغضب إذا شاء، فهذا من الصفات الفعلية. وضابط الصفات الفعلية أنها تتعلق بالمشيئة والاختيار، تقول إذا شاء ضحك. أما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الباري، مثل السمع، ما يقول في وقت يسمع وفي وقت لا يسمع، لا، ملازم لذاتها لا تنفك عن الباري، السمع والبصر والعلم والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء والعلو، كل هذه من الصفات الذاتية لا تفك على البال. أما الضحك والخلق والرزق والإماتة والإحياء والنزول والاستواء والرضا والغضب فهي صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار. الأخ يقول هذا الباب 30 وليس الباب 27، لا، الباب 30، أرجع إلى الأرقام، الأرقام خطأ، فهو الأرقام على حسب الحديث والأسانيد، أرجع إلى أول ما بدأنا به 25 تجد الذي قبلها 23. الأخ يقول هذا الباب 30 وليس الباب 27، أرجع إلى أول باب، الباب الذي أول ما قرأنا اليوم أول ما بدأنا في 25، أرجع إلى الباب الذي قبله تجده 22، سيكون العد خطأ. فهذا الباب فيه إثبات الضحك لله عز وجل، وهذا الحديث ذكر فيه المؤلف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله تعالى من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. واللفظ الآخر يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. قال الزهري وابن عيينة في معناه، فسر معناه قتل مشرك مسلما ثم أسلم ثم مات، يعني اقتتل رجلان في الجهاد في سبيل الله، رجل يقاتل في سبيل الله يجاهد الكفار، فالمسلم حمل عليه كافر وقتله، ثم من الله على الكافر بالإسلام فأسلم ومات، فدخل الجنة. الأول دخل الجنة شهيد، والثاني دخل الجنة لأنه مات على الإسلام، فكلاه أدخل الجنة، القاتل والمقتول. المقتول شهيد، مسلم شهيد وضع المركة، والقاتل كافر، كان كافرا ثم أسلم ودخل الجنة. هذا ما يقول الزهري، قتل مشرك مسلما ثم أسلم ثم مات. والحديث فيه إثبات الضحك لله عز وجل، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد بن خزيمة في كتاب التوحيد، هو حديث صحيح لا غبار عليه، وفيه إثبات الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه المخلوق، الله تعالى لا يشبه المخلوق، يصب بالضحك والعلم والقدرة والسمع والغضب والرضا كما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاتهم، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في حديث أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأل النبي هل يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا الحديث الآخر، أيضا الحديث الآخر في إثبات الضحك الله عز وجل، في عدة حديث في إثبات الضحك الله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم.
باب إثبات القدم لله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا الأصم قال حدثنا حمدان الوراق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى في النار فتقول هل من مزيد حتى ينزل رب العزة حتى ينزل رب العزة
حتى ينزل
رب العالمين فيها قدمه حتى ينزل رب العالمين فيها قدمه فتقول قط قط.
نعم. هذا باب 28، باب إثبات القدم لله عز وجل، ذكر في حديث أنس، وفيه أن النار يلقى في النار يعني من العصاة الكفرة، فلا تزال النار تقول هل من مزيد حتى ينزل رب العالمين في قدمه تقول قط قط. واللفظ المعروف في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها يعني العصاة والكفرة، وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة في قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض تقول قاطن قاطن، وفيهم تقول حسبي حسبي يكفيني يكفيني ثلاث. وهذا الحديث صحيح من أصح الحديث، رواه البخاري ومسلم، الشيخان البخاري ومسلم وابن خزيمة من طرق عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، فهذا الحديث حديث صحيح، وفيه إثبات القدم لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وفي اللفظ الآخر حتى ضع فيها رجلة كما سيأتي في الباب الذي بعده. الحديث صحيح ثابت، وفيه إثبات القدم لله عز وجل، لا يشبه قدم المخلوق كما يقول بجلاله وعظمته، وفيه إثبات فيه أن النار إثبات النار، وأن الله أعدها للعصاة والكفرة. نعم.
باب الدليل على أن القدم هو الرجل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحبوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن نعيم قال حدثنا حاتم قال حدثنا سلمة وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال فيه حتى يضع الله عز وجل رجله فيها فتقول قط قط.
نعم. هذا باب 29 فيه، وهو تابع الباب السابق، قال باب الدليل على أن القدم هو الرجل، وذكر في الحديث السابق لكن من عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث السابق، الحديث السابق، وقال فيه حتى يضع الله عز وجل رجله فيها، استدل به المؤلف على أن الرجل هو القدم، فتقول قط قط، وفي لفظ حسبي حسبي يكفيني يكفيني. هذا هو الحديث السابق رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة، لأن في رواية حتى يضع في رب العزة قدمه، وفي رواية حتى يضع في رب العزة رجله. نعم.
باب الهرولة لله.
إثبات الرجل والقدم لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم.
باب الهرولة لله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا الأصم قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعان وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا وإن جاءني يمشي جئته هرولة.
هذا الباب 30 هو باب الهرولة لله عز وجل. ذكر فيه حديث أبي هريرة وهذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم هو حديث من أصح الحديث. والهرولة هو الإسراع في المشي. الإسراع في المشي يقال له هرولة. ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وإن تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا وإن تقرب مني ذراعا. هنا في رواية البخاري وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن جاءني يمشي جئته هرولة. الحديث في إثبات الهرولة لله عز وجل كما يقول جلال الله وعظمته. وهي كسائر الصفات تسأل الله على ما يقول جل وعلا لا تشبه هرولة المخلوق. كسائر الصفات كما أن لله سمع والمخلوق له سمع والله تعالى لا يمكن المخلوق سمع وله بصر والخالق له بصر والمخلوق له بصر ولا يشبه الخالق المخلوق والمخلوق له علم والخالق له علم والخالق له قدرة والمخلوق له القدرة والخالق يرضى والمخلوق يرضى والخالق يغضب والمخلوق يغضب كل له ما يليق به. الخالق له الكمال هذا الصفات ما يليق به والمخلوق له ما يناسبه. وكذلك الهرولة من أثاني يمشي أتيته هرولة. الإسراع في المشي كما يقول جل وعلا الهرولة بالنسبة للمخلوق نعرف ما هي الهرولة يعني يركض يسرع لكن الخالق ما ندري كيفيتها نثبتها ونعلم معناها ولكن لا نكيفها ما ندري كيفيتها. كما أنه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وهو فوق العرش ولا نعلم الكيفية ينزل كما يقول جلاله وعظمته. وكذلك الهرولة لا ندري كيفيتها وإن كنا نعلم معناها. فالصفات معناها معلوم لكن فيه مجهول كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله السائل قال الرحمن العرش استوى كيف استوى فقال مالك قال استوى معلوم يعني معلوم معنى في اللغة العربية استقر وعلى وصعد وعلى والكيف مجهول كيفية استواء الله كيفية استواء المخلوق معلوم أنا استويت على الكرسي يعني جالس على الكرسي لكن استواء الرب على العرش لا أعلم كثيرة. فالرب استوى على العرش وغير محتاج إلى العرش هو الحامل العرش والحمل العرش بقوته وقدرته أنا محتاج إلى الكرسي لو سقط الكرسي سقط الرب ما يحتاج إلى العرش. ولهذا المشبهة الذي شبه الله بخلقه يقولون استواء الرب على العرش مثل استواء المخلوق على الدابة وعلى الفلك فلو سقطت الدابة سقط المخلوق سقط الراكب ولو انخرقت السفينة سقط الراكب عليها. قالوا فقياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب سأل الله عما يقولون. هؤلاء المشبهة كفرة مشبه الله بخلقه كفر لكن أهل السنة والجماعة يقولون إن الرب استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته. وكذلك الهرولة لا نعلم كيفيتها كما تليق بجلال الله وعظمته. وبعض المؤولين يؤول هذا الحديث كالأشاعرة. النووي رحمه الله في رياض الصالحين يفسر هذا الحديث قال من أثاني من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أثاني يمشي أتيت هرولة. قال المعنى أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. هذا تفسير النووي. نقول هذا تأويل، نقول هذا ليس هو الصفة، هذا أثر الصفة. نقول نثبت الهروة لله عز وجل، ونثبت التقرب، من تقرب مني شيئا فقربته منه، ولا نعلم كيف، لكن نقول من آثار من ثمرة هذه الصفات أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. هذا أثر الصفة وليس هو الصفة. والنووي رحمه الله في عالم ومحدث، لكنه غلط في بعض الصفات، في تأويل بعض الصفات، لأنه لا عن عمد ولكن عن حسن نية. لأنه والعلماء الكبار مثل الحافظ بن حجر والنووي وغيره علماء كبار فطاحل نفعوا الأمة، لكن لم يوفقوا في أثناء الطلب لمن يرشيهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، فأول بعض الصفات ظن منهم أن هذا هو الحق، فالله يعفو عنا وعنهم. ومن ذلك النووي قال إن معنى تقرب مني شيرا تقربته من ذراعا، أن المعنى أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. نقول هذا أثر الصفة وليس هو الصفة. مثل الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، من أثر هذه الصفة الرحمة أن الله تعالى يرحم عباده، وأمر برحمة الفقراء والضعفاء والمساكين، هذا أثر الصفة، والصفة تقوم بالله عز وجل. فكذلك هنا نقول هذه الصفة تليق بالله وتقوم به، ومن أثرها أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد في العمل. وقوله، وهذا الحديث يسمى عند أهل حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، قال الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الله وأضافه إلى الله. عن أبي هريرة عن النبي قال الله عز وجل، فهذا من كلام الله لفظا ومعنى، مثل القرآن، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، والحديث القدسي من كلام لفظا ومعنى، لكن كلام الله يتفاضل، فالحديث القدسي يختلف عن القرآن. القرآن لا يمسه إلا متوضأ، والحديث القدسي يمسه غير متوضأ. القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. القرآن معجز بألفاظه ومعنى، الحديث القدسي ليس معجزا، وهكذا. ومن كلام الله، لكن له أحكام تختلف عنه، ومن كلام الله أفضل ومعنى. الأشاعرة يقولون إن الحديث القدسي معناه من الله، وهذا مبني على مذهب الأشاعرة أن الكلام إنما هو المعنى، واللفظ والحروف ليست من الكلام. ولهذا قالوا إن القرآن كلام الله، قالوا القرآن معنى، ولم يتكلم الله باللفظ ولا بالحروف. يقول الأشاعرة، كيف إذا هذا القرآن؟ قالوا هذا القرآن تكلم به جبريل أو تكلم به محمد، فهم المعنى وأتى بالألفاظ من عندي. كيف؟ قالوا الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، جعل الرب أبكم ما يتكلم. يقول لو قلنا أنه يتكلم بالصوت بحرف الصوت صارت حالة في ذاته، ففرار من ذلك قالوا الله ما يتكلم. ما هو الكلام؟ الكلام معنى قائم بنفسه مثل العلم، ليس بحرف ولا صوت. كيف هذا القرآن كلام الله؟ قال القرآن عبر به جبريل، وقال الطائفة أخرى عبر به محمد، وقال الطائفة الثالثة من الأشاعرة أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، ولم يسمع من الله ولا كلمة واحدة، ولم يبطل الباطل. هو القرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، سمعه جبرائيل من الله بحرف وصوت، ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا من أغلاط الأشاعرة، ويستدلون بقول الأخطل النصراني إن الكلام على في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا كلام في القلب، وأما اللفظ هذا دليل. نقول ما قال هذا؟ قاله الأخطل والأخطل النصراني، كيف يستدل بقول النصارى؟ والنصارى ظلوا في معنى الكلام، فقالوا إن عيسى نفس كلمة الله، ثم أيضا هذا البيت مصنوع ولا يوجد في ديوان الأخطل، ولا يعرف أنه من كلام من قول الأخطل. فنقول نحن الآن نقول إن هذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنا، مثل ذلك حديث أبي ذر، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث قدسي. وحديث قدسي إن الله أغنى عن الشرك، قال الله أنا أغنى عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه، هذا من كلام الله لا صنع معنا. وأما غير الحديث القدسي مثل حديث إنما الأعمال بالنياس فهو من الله معنى ومن الرسول الأفضل، المعنى من الله وحي، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا من كلام الله. يقول الله أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعان، في إثبات المعية لله عز وجل، إثبات صفة المعية، والمعية نوعان، معية عامة للمؤمن والكافر، فالله مع الخلق كلهم بقدرته ومشيئته وإحاطته، ومعية خاصة بالمؤمن وهي معية التوفيق والتسديد، مثل إن الله مع الصابرين مع أنبيائه، إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة بالمؤمن، معية تقتضي التوفيق والتسديد والنصر والمعونة والحفظ والكلام. أما معية العامة تأتي في سياق المحاسبة والجزاء، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، تأتي في سياق المحاسبة والجزاء. وأما معية خاصة تأتي في سياق المدح والثناء، وهذه معية خاصة، معية خاصة مع الداعي والذاكر، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعان، وإن تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت من ذراعا وإن جاءني يمشي أتيت هرولة، في إثبات المعية لله عز وجل معية خاصة، وفي إثبات التقرب وإثبات الهرولة كما يقول جل الله وعظمته. نعم.
باب إثبات نزوله إلى السماء الدنيا. قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا القاسم بن هشام قال حدثنا أبو مسهر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن إسماعيل بن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة أنه قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي سألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني أستجب له، من ذا الذي يستغفر أغفر له، حتى ينفتح الصبح.
نعم. هذا الباب 31 باب إثبات نزوله يعني الرب سبحانه إلى السماء الدنيا، إثبات نزول الرب إلى السماء الدنيا، نزول الرب إلى السماء الدنيا ثابت في الحديث الصحيح، ثابت في الحديث المتواترة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. هذا الحديث ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد حتى إنه بلغ حد التواتر، حديث عظيم، حديث متواتر في الصحاح والسنن والمسانيد، وأن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. فيه إثبات النزول لله عز وجل إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته. كيف ينزل؟ لا تسأل كيف، لا تقول كيف، لا تسأل كيف، بل هو ينزل ولا يعلم الكيف إلا الله، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا تلقته الأمة بالقبول، ويقال في جميع الصفات، يقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بالله، ينزل ما نعلم الكيفية، هو ينزل وهو فوق سماء الدنيا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. إذن ثبوت النزول، ثبوت نزول الرب سبحانه إلى سماء الدنيا ثابت بالحديث المتواتر، الحديث المتواترة بلغت حد التواتر في الصحاح والسنن والمسانيد، وهو حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، روى في الصحاح والسنن والمسانيد. وهو النزول من الصفات الاختيارية، وقلت لكم من الصفات الاختيارية التي يفعلها الله بمشيئته واختياره، ينزل إذا شاء. وأهل البدع أول هذه الصفات، قال بعضهم ينزل تنزل رحمته، وقال بعضهم ينزل ملك فيقول الملك. كيف تنزل رحمته؟ الرحمة ما تنزل إلى آخر الليل، في كل وقت الرحمة، رحمة الله تنزل في كل وقت. والذي يقول له ملك، الملك يستطيع أن يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل يستطيع المخلوق يقول هذا؟ من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هل الملك يقول هذا؟ هل المخلوق يقول هذا؟ هذا من أبطل البعض تأويله البدع. البدع من الأشاعرة ينفوس سنة النزول. طيب جاءهم الحديث ماذا يعملون به؟ راح يعولون. قال بعضهم ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، قالوا في تقدير التقدير تنزل رحمة ربنا. قال بعضهم ينزل ملك، هذا بعض. أولا قول تنزل رحمة ربنا معناه ما تنزل إلا في آخر الليل، في أول الليل ما في رحمة، ما تنزل رحمة، رحمة الله في كل وقت تنزل. وكذلك يقول ينزل ملك، اللي ينزل ملك، الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفر وخير له. هذا لا يكون الرب صريح. الرسول صلى الله عليه وسلم أصح الناس يقول ينزل ربنا كل لا يسأل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه. وأما هذا الحديث السند الذي ذكره المؤلف فيه ضعف. قال رسول إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي سألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفتح الصبح. بهذا اللفظ ضعيفا وهو أحمد النسائي في الكبرى وابن ماجه، لكن الحديث ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد بهذا اللفظ، ينزل ربنا كل إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولا أدري لماذا المؤلف اختار الحديث ضعيفة أو الألفاظ الحديثة أو السنن ضعيفة. أنا ما نتكلم عن الحاشية، نتكلم عن الأصل. أنا ما سألك عن الحاشية، وش علي عن الحاشية؟ نتكلم عن المتون، نتكلم عن الحاشية. الله يهديك. نحن الآن نكون مؤلف الآن. المؤلف الآن أتى بإيش؟ في هذا السند الضعيف، مع أن الحديث ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد. فهل المؤلف خفي عليه النص، أو أنه أراد أن يذكر هذا الحديث شاهد الحديث الصحيح؟ كل هذا محتمل. المقصود أن العمدة على الحديث الصحيح، وهذا هو الحديث بلغ حد التواتر. نعم نعم تفضل.
باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. قال أخبرنا يحيى بن عمار الإمام قال حدثنا محمد بن الفضل هو محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال وأخبرنا عمر بن حصن الشيباني قال وأخبرنا منصور بن إسماعيل الحنفي قال حدثني جدي منصور بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سهل بن حمدوي قال حدثنا محمود بن آدم حا قال وأخبرنا محمد بن محمود قال حدثنا النعيمي قال حدثنا حاتم بن محبوب حا قال وأخبرنا الإمام يحيى قال حدثنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أخبرنا جدي قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال ابن خزيمة وأخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال ابن عباس رضي الله عنه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. هذا لفظ عبد الجبار. وزاد عمر بن حفص: ليس رؤيا منام.
نعم. هذا الباب 32 عقده المؤلف. قال: باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. هذا باب معقود ليش؟ برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. يعني هذا الباب صرح فيه المؤلف بأي شيء؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بعينيه في اليقظة لا في المنام ليلة المعراج. ما هي ليلة المعراج؟ هي ليلة الإسراء. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ثم عرج به. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وشق صدره وغسل واستخرج علقة من قلبه وغسله مرتين، مرة وهو صغير ومرة قبل المعراج، وحشي إيمانا وعلما وحكمة. وجاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام في البراق، جاءه في ليلة واحدة وهو في المسجد الحرام، وسي به من المسجد الحرام راكبا البراق صفة جبريل، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، وسمى بالبراق لبريقه ولمعانه. وركبه اثنان جبريل ومحمد عليه الصلاة. وهذا البراق سريع المشي، خطوه مد البصر، يضع حافرة نهاية البصر، نهاية ما ينتهي بصرك قفزة إلى نهاية البصر، ثم قفزة ثانية إلى نهاية البصر. فقطع المسافة من مكة إلى الشام يمكن في ساعة ساعة ونصف، قريب من الطائرة، قريب من سير الطائرة، يحتمل أنه في ساعة وساعة ونصف وساعتين. إن يضع الحافرة مد البصر، يرفع حافرة ثم إلى نهاية البصر، نهاية بصرك الآن لما تقف أمام تنظر إلى أمامك الآن صحراء ما فيها لا جبال ولا أرض، متى ينتهي البصر؟ إلى ما حتى النهاية، والخطوة الثانية حتى النهاية. ولما قطع المسافة ووصل إلى المسجد الأقصى نزل منه وربط البراق بحلقة الباب التي يربط بها الأنبياء، وجيء بالنبيين وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. وقيل أن هذا قبل العرج. ثم أتي بالمعراج، والمعراج كهيئة السلم، كهيئة السلم يصعد فيه، صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل حتى بلغ السماء الدنيا في وقت وجيز طيران. فلما وصل إلى باب إلى السماء الدنيا استفتح جبريل. السماوات ليست مهملة، فيها بواب، لها بوابون. فقال البواب: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: فنعم المجيء جاء. ففتح لهما فوجد فيها آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا هذه القصة التي ذكرها ثابتة في الصحيحين من غيرهم. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال آدم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ووجد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، كلما إذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى يساره بكى. جاء في القصة أن السهل على يمينه أرواح المؤمنين واللي عن يساره أرواح الكفار، فإذا نظر إلى المؤمن ضحك وإذا نظر إلى الكفار بكى. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل كما استفتح له. قال: من؟ قيل: من؟ قيل: هذا. قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد رسل؟ قال: نعم. ففتحها فوجد فيها ابن أخاله عيسى ويحيى وزكريا، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. هذا قال الابن الصالح لأنه أبوه، وأما عيسى ويحيى قال الأخ الصالح أخ له ليس من السلالة الأبوية. ثم عرج إلى السماء الثالثة
فاستفتح جبريل كما قال ما. فقيل من؟ قال جبريل. قال ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد رسل؟ قال نعم. قال لعب المجيء وجاء، ففتح فوجد فيها إدريس عليه الصلاة والسلام، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد رسل؟ قال نعم. فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومعه؟ قال محمد. قيل وقد وصي؟ قال نعم. فوجد فيها هارون عليه الصلاة، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومع؟ قال محمد. قيل وقد رسل إليه؟ قال نعم. قال فنعم المجيء جاء، فوجد فيها موسى عليه الصلاة والسلام، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزهما فجاوزاه بكى موسى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ما يدخلها من أمتي. وبكى موسى عليه الصلاة والسلام ليس حسدا ولا، ولكن تألما لبني إسرائيل، مع أن موسى أتبعه كثيرون، كما ثبت حديث ابن عباس أنه رفع النبي سواد عظيم، فظن أنه أمته، فقيل هذا موسى وقومه، لكنه طمع في الزيادة، فبكاءه ليس حسدا ولكن تألما على بني إسرائيل. فعرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قيل محمد. قيل ومن معك؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد وصيها؟ قال نعم. قال نعم المجيء جاء. فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، مثل ما قال آدم، لأنه مسلم الأبوي لأنه جده. فكله الأنبياء السابقون كلهم إخوة، وأما آدم فهو أب، وكذلك إبراهيم أب لأنه مسلم. ووجد إبراهيم مسجد ظهره إلى البيت، إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية، لو سقط لسقط عليه. فوجد فيها الملائكة يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك للطواف والعبادة، ولا يعودون إليه آخر الدهر، ما يصلهم الدور من كثرة الملائكة، كل يوم يدخلوا 70,000. ثم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وحتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقدام، صريف الأقلام، أقلام القدر. فكلمه الله عز وجل وأوحى إليه وسمع كلام الله من دون واسطة، ففرض عليه رب العزة والجلال الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع نبينا عليه الصلاة والسلام ونزل إلى السماء السابعة، ثم نزل إلى السماء السادسة فوجده موسى، فقال موسى تعال، ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف من أمتك، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار إليه نعم، فعلى به إلى الجبار جل جلاله، فسأل ربه التخفيف فوضع الله عنه 10، وفي رواية 5، فصارت 40 صلاة أو 45 على الجبهة الأخرى. فنزل فمر بموسى فسأل، قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 40 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف من أمتك، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 40 صلاة في اليوم والليلة. فاستشار جبريل فعلى به إلى الجبار جل جلاله، فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10، وفي ذلك 5، حتى صارت 30. ثم نزل إلى جبريل إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 30 صلاة في اليوم والليلة. فعلى به إلى الجبار جل جلاله، فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10، فصارت 20. فنزل إلى موسى فقال موسى ارجع إلى ربك فسأل التخفيف لأمتك، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 20 صلاة في اليوم والليلة. فعلى به جبرائيل إلى الرب جل جلاله، فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 5، وصارت 10. فنزل إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 10 صلوات، فوضع عنه 5، حتى صار 5 صلوات. وفي الرواية الأخرى أنه في كل مرة 5.
فنزل إلى موسى فقال ماذا فرض على فرعون؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسألوا تخذيل أمتك فإن أمتك ضعيفة لا تضيق 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي، هي 50 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. 5 صلوات والحسنة بعشر أمثالها، هي 50 في العدد وهي 50 في الأجر والثواب. هذا يعني هذه الكيفية في فرضية الصلاة تدل على عظم شأن الصلاة وأن أمرها عظيم، فهي مفروضة في السماء. وأما الزكاة والصوم ثم أيضا فرضت من دون واسطة، كلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. أما الزكاة والصيام والحج مفروضة في الأرض وبواسطة جبريل أيضا، ثم أيضا الصلاة فرضت 50 ثم 50 صلاة، كل هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأن أمرها عظيم وخطرها جسيم، ولذلك صار فيها الفارقة بين المسلم والكافر، وهي آخر ما يدخل به الدين وليس بعد الذهاب إلى الإسلام ولا دين. وفيه من الفوائد نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، ففرضت 50 ثم نسخت قبل أن يتمكن العباد من الفعل. طيب، هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو سمع كلامه ولم يره؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. المؤلف الآن يقول انظر الترجمة، يقول باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. إذن المؤلف يرى إيش؟ يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله بعينيه وأنه في اليقظة، وهذه المسألة فيها خلاف قوي، فيها قولان مشروع. القول الأول كما قال المؤلف أنه رأى ربه بعينيه رؤية يقظة، وهذا ذهب إليه الهروي والنووي والقرطبي وجماعة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعينيه. القول الثاني وقال به بعض الصحابة، قال به بعض الصحابة أيضا، وروي أيضا عن ابن عباس، روي عن الإمام أحمد مثل ما ذكر المؤلف، قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال هي رؤيا عين رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وكذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال إن النبي رأى ربه، وروي عنه أنه رآه فقط، قال رأى ربه وروي عنه أنه رآه بفؤاده. وكذلك أيضا عن ابن عباس روي عنه قال رأى محمد ربه وروي عنه قال رآه بفؤاده. فاختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلماء إلى أن النبي رأى ربه بعين رأسه، وذهب الجماهير من الصحابة والعلماء والمحققون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه، رآه بعين قلبه. ومعنى رآه بعين قلبه، هل المعنى أن الله جعل له عينين في قلبه؟ المعنى أن الله تعالى جعل في قلبه يعني زيارة علم، فهو رأى ربه بعين قلبه، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون والجماهير. وهو قول عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها لما قال لها مشروق هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قص شعري بما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ويدل لهذا القول وأن الذي لم يره قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله فيوحي بإذنه ما يشاء. وما كان لبشر، ومحمد بشر، أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من وراء حجاب ولم يره. ويدل على ذلك حديث أبي موسى اللي مرنا بالأمس، حديث موسى الأشعري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظ النار لو كشفه لأحرق صبحة وجهه من تعالي له بصره من خلقه، ومحمد من خلقه. فالصواب الذي عليه المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من الصحابة والتابعين. والآثار كثيرة عن الصحابة وغيرها، من الآثار في آثار فيها أن محمد رأى ربه، وفي آثار أنه لم يرى ربه، في أحاديث وآثار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وفي آثار أنه لم يرى ربه. والجمع بينهما أن الآثار التي فيها أنه رأى ربه تحمل على أنه رآه بفؤاده، والآثار التي فيها أنه لم يره تحمل على أنه لم يراه بعين رأسه، وبذلك تجتمع الحديث ولا تختلف. فالنصوص التي فيها أن النبي رأى ربه تحمل على أنه رآه بعين قلبه وبفؤاده، والنصوص التي فيها أنه لم يره أي لم يره بعينيه. ويدل على الآية صريحة: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، إذا رآه من وراء حجاب سمع كلام الله من وراء حجاب. وما روي عن ابن عباس أن قال أن محمد رأى ربه، ورواية رآه بفؤاده. يقول الرواية التي قال رأى ربه هذه مطلقة، والرواية التي رآه بفؤاده مقيدة، فتحمل المطلق على المقيد، تحمل رواية رآه على أنه رآه بفؤاده. وكذلك الإمام أحمد روي عنه أن النبي رأى ربه، وروي عنه أنه رآه بفؤاده، فالرواية المطلقة تحمل على رواية مقيدة، رواية أنه رآه تحمل على أنه رآه بفؤاده، وهذا هو الصواب. وأما الآية التي استدل بها المؤلف هنا: وما جعلنا الرؤيا التي رأيناها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، المؤلف استدل على القول الثاني وهو أن النبي رأى ربه بعين رأسه، استدل بأي شيء؟ بقول ابن عباس. هل عنده حديث؟ ما عنده حديث، عنده قول ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. يقول هذه التي رآها هي الآيات وليس البراءه أنه رأى ربه. لو كان النبي رأى ربه بعين رأسه لذكرها الله أهم من رؤيته. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، رؤيا الآيات. قال: هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. هذه الرؤيا هي رؤيا الآيات وليست ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، أسري به من بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء في ليلة واحدة. والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة، يقظة لا مناما. وقال بعض العلماء: الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وهذا خلاف الصواب، صواب في ليلة واحدة. قال بعض العلماء: إن الإسراء والمعراج في النوم، في المنام لا في اليقظة، أسري به وهو نائم. وقال بعض العلماء: أسري به بروحه لا بجسده. وقال بعض العلماء: إن الإسراء تكرر مرات، مرة يقظة ومرة مناما. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، يقظة لا مناما، مرة واحدة. ونكمل بعد الأذان، تفضل. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. شكرا. رضيت بالله ربي محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه محمد المحمود المتبع. والخلاصة في هذا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج أولا اتفق العلماء على أن الله تعالى لم يره أحد في الأرض،
إلا ما روي عن بعض الصوفية، بعض الصوفية الملاحدة بعضهم يقولون إن 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 الله إن الله يرى في الأرض، وإنه وقال بعضهم إذا رأيت خضرة في الأرض فإن فيها الله، هذا ملاحدة. أجمع العلماء على أن الله لم يره أحد في الأرض، هذا واحد. وأجمع العلماء على أن الله لم يره أحد من الخلق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة في المعراج، وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في الأرض، هذه إجماع. أجمعوا على أن الله تعالى ما رأه أحد في الأرض، وأجمعوا على أنه ما رأه أحد من الخلق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا. وخلافهم في رؤيته في السماء ليلة المعراج لا في الأرض، على قولين. قول الجمهور أنه رآه بعيني، رآه بقلبه وفؤاده لا بعين رأسه، والقول الثاني رآه بعين رأسه، ومنهم مؤلف الهروي، الهروي والنووي والقرطبي قالوا رآه بعين رأسه، وهذا قول مرجوح. والصواب أنه رآه بعين فؤاده، ونصوص صريحة، ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وحديث لو كشفه لا احتجب بالخلق، لو كشفه لا حرق صفات وجهه من تهيئه بصره من خلقه، هو محمد الخلق. هذه دليلان واضحان، من وراء حجاب لو كشف لا حرق صفات وجهه. وأيضا ولأن الرؤية رؤية الله نعيم، أعظم نعيم أعطاه الجنة هي الرؤية، ادخرها الله لأهل الجنة، ادخر الله لنبيه لأنبيائه وأوليائه في الجنة، نعيم رؤية الله نعيم، أعظم نعيم أعطاه الجنة هو رؤية الله عز وجل. إذا كشف الحجاب ورأى ربهم نسوا ما هو فيه من النعيم، فادخر الله إلى أهل الجنة. هذه كلها تدل على أن ما ذهب إليه المؤلف هنا من أن النبي رأى ربه بعين رأسه هذا ضعيف مرجوح. والمؤلف ما هو الدليل الذي استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يتماجه بعينه؟ استدل بقول ابن عباس أو في تفسير ابن عباس: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب أن هذه ليست رؤية الله، العين ما فيها رؤية الله، ما قال. لو كانت لو كان الله تعالى أراه نفسه لذكر، لذكر في 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 نص صريح، لأن رؤية الله أعظم من رؤية الآيات. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، رؤيا الآيات هي رؤيا الآيات لا رؤيا الله عز وجل. المحقق أطال في هذا، لكن هذا هو الخاصة التي هذه الخاصة التي سمعتم. نعم، أقرأ الباب الذي بعده لأنه تابع الباب. نعم.
باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا. قال أخبر
عيانا. عندك أسئلة الآن؟
نعم.
أسئلة في أسئلة؟
نعم.
طيب نقف على الباب هذا غدا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله الإشارة، ننتهي من الكتاب إن شاء الله غدا، وكذلك الصباح ننتهي من اللمعة إن شاء الله، نكملها إن شاء الله غدا، تنتهي من الكتاب إن شاء الله. نعم.
حسن الله إليكم وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل نقول أن الخط صفة ذاتية فعلية أم فعلية فقط؟
فعلية، صفة فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار. الصفات الفعلية مثل الخط والكتاب والخلق والرزق والإماتة والإحياء، يقول أهل العلم قديمة النوع حادثة الأحد، نوعها قديم وأفرادها حادثة. واضح هذا؟ لأن يعني الرب لم يذكر اسم صفاته، فنوع الصفات قديم وأما أفرادها حادثة. يغضب إذا شاء يرضى، أفرادها حادثة، أفرادها حادثة، ونوع الصفة قديم. نعم.
سن الله إليكم. يقول: كيف تكون الجنة والنار دائمتان ولا تفنيان، والله تعالى يقول كل من عليها فان؟
كل من عليها على الأرض، كل من عليها فان، كل من عليها من الأدبي، وهذه مستثنى. بل إن هناك مخلوقات استثناها الله من الفناء، كل ما فناء هناك مستثنات، منها الجنة والنار والعرش والكرسي وكذلك عجب الذنب والأرواح، ثمانية من الخلق حكم يعمها من الخلق، ثمانية الحكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم كما تشاء الله. العرش كتب الله له الفلاح، والكرسي والنار والجنة والعجب عجب الذنب هو العصعص آخر فقرة في العمود الفقري. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، يعني كالبذرة عصعص فقير صغير لا يبلى، منه خلق ابن آدم ومنه ركب كالبذرة. العجب والروح، المؤمن تنقل روحه إلى الجنة وكافر تنقل روحه إلى الجنة وروح باقية إما في نعيم وفي عذاب ما تفنى، عجب وروح وكذلك اللوح المحفوظ والقلم هذه مستثنات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى: هو أضحك وأبكى، هل تدل على صفات الله عز وجل؟
أضحك وأبكى، أضحك تعود إلى الخلق، ما في أن الله ضحك وبكى، هذه وصف المخلوق. أضحك أضحك المخلوق، أضحك الله أضحك المخلوق وأبكى، هو أضحك وأبكى، أضحك نفسه ولا أضحك غيره؟ غيره. كيف تقول ليس صفة الله، لكن الله تعالى هو الذي أضحك. نعم.
حسن الله إليكم. يقول: لماذا يورد الإمام الهروي الأحاديث الضعيفة في كتابه؟
سبق هذا احتمل أنه ما قد يكون ما بلغ الحديث الصحيح، وقد يكون ذكره من باب يكون شاهد الحديث الصحيح، والحديث الصحيح معروف يكون شاهدا له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول بعض الناس في الثلث الأخير هو وقت تنزل الرحمات، هل يعتبر تأويلا لصفة النزول؟
لا، المشروع العلماء يقول وقت التنزل الإلهي، الثلث الأخير هو وقت التنزل الإلهي، هذا صحيح، والرحمة في كل وقت تنزل، ولكن هذا الوقت هو وقت يستجاب فيه الدعاء. نعم. شريف، وقت شريف وفاضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لماذا أولنا قول الله عز وجل وأنا معه إذا دعان، ولا يجري الحكم هنا كما يجري على باقي الأسماء والصفات؟
لماذا أولناه؟ أولناه في شيء، أولناه بأي شيء؟ ما أولناه؟
المعية.
المعية هل ما أولناه؟ المعية هذا معناه، معناها في اللغة مطلق المصاحبة. ما أولناه؟ أولناه بأي شيء؟ هذا معناه. ماذا تريد من المعية؟ تريد الاختلاط والابتزاج؟ ما تفيد الاختلاط والابتزاج. تقول لا، تقول العرب ما زلنا والقمر معنا، هذا تأويل. القمر معك مختلط بك ولا غير مختلط؟ هذه لغة العرب، ما زلنا، ما أول التأويل في ذهنك وفي رأسك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قال بعض أهل العلم من أهل السنة في حديث الهرولة أن معنى الهرولة هو الإسراع في الخير، بدليل قوله: من جاءني يمشي فقد تكون العبادة لا مشي فيها مثل الصلاة والصيام. فهم هذا القول؟
أعد السؤال.
يقول: قال بعض أهل العلم من أهل السنة في حديث الهرولة أن معنى الهرولة هو الإسراع في الخير، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: من جاءني يمشي فقد تكون العبادة لا مشي فيها مثل الصلاة والصيام، فهل هذا القول صحيح؟
من الذي قال هذا من أهل السنة؟ نعم، خاص أحد من أهل السنة قال هذا الكلام، هذا قاله أهل البدعة، هذا قلت لكم قاله النووي وغيره، هذا ليس من قول أهل السنة وإنما من قول أهل البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم،
عندنا إيش؟
لا عفوا، يقول: كيف نوفق بين سماع النبي صلى الله عليه وسلم لصريف الأقلام لما عرج به، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف؟
الأقلام كثيرة، أقلام القدر كثيرة، في شيء جفت وشيء أقلام تكتب، وأقلام القدر السابق انتهى، تقدير المقادير كتب الله مقادير الأخلاق قبل أن أخلق السماوات والأرض، هذا جفت وانتهى، لكن هناك مقادير أخرى.
نعم.
أختم بهذا السؤال يقول
المقادير الأخرى مأخوذة من القدر السابق، مثل القدر السابق قدر الله في اللوح المحفوظ كتب الله في اللوح كل شيء، وابن آدم إذا الإنسان في بطن أمه حين يبلغ يمضي 3 أشهر يكتب يرسله ملك فينفخ الروح ويكتب ايش؟ رزقه وأجله وعمله وشكره. هذا قلم عمري، وفي قلم سنوي في ليلة القدر، وفي قلم يومي، أقلام كثيرة يعني جفت وانتهت اللوحة. المقادير العامة انتهت، ما يغير ولا يبدل. وكذلك كتب الحفظة، قال بعض العلماء في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال بعض المفسرين يمحو الله ما يشاء مما كتبه الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ، ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل انتهى. يمكن أن تبدا الشرح.
نعم. أختم بهذا السؤال يقول ما الفرق بين الخط والكتابة، وهل يعني هذا أن الله عز وجل كتب بيده أي كتب بالقلم؟
كما سمعت في الحديث كتب الله مقدر الخلف في ذات الكتابة، خط بيده التوراة لموسى بيده كما يكون جلاله وعظمته، خط بيده لا تزيد على الحديث. وفق الله جميعا.